السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما رتبه محمد عابد السندي بقوله: الباب الثاني في حد السرقة. قال الإمام: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن أرقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم. ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم، والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: 400 درهم. قال عمر: أعطه 800 درهم. هذا إسناده منقطع وهو موقوف على عمر، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب هذا لم يرى عمر، وقد رواه عبد الرزاق من طريق معمر وابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة به نحوه، وروى البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن. الإسناد منقطع، والسارق إما أن يكون سرق من حرز فتقطع يده، فحد السرقة السرقة هي الشيء الذي بلغ ربع دينار فصاعدا، وأن يكون في حرز والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد من الرسغ، فالسرقة مطلقة والسارق مطلق والقطع مطلق، قيدته السنة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. من هو السارق؟ والمسلم المكلف البالغ العاقل، وهو الذي سرق سرقة مالا في حرز بلغ ربع دينار فصاعدا، فاقطعوا أيديهما تقطع اليد من الرسل كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا الإسناد ضعيف، ولو صح لكان ذلك من باب العقوبة والتعزير وليس من باب إقامة الحد، لأن الغلمان مال، فمالك سرق بعض مالك كما ورد في بعض الآثار. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق. فقال له عمر رضي الله عنه: ما سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله، فإنه ليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. يعني بعض مالك سرق بعض مالك كما تقدم. وهذا إسناد صحيح وهو في الموطأ، ورواه البيهقي من طريق الشافعي به، والدارقطني من طريق الزهري به، وابن أبي شيبة من طريق الزهري به. قال: أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة أن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق، فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه، فأمر به ابن عمر فقطعت يده. هذا موقوف إسناده صحيح، هو في الموطأ عن مالك عن ابن عمر، وروى البيهقي وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف عن حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد الآبق يسرق قال يقطع. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه. قال أخبرنا ابن عيينة وهو عند عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عن نافع عن ابن عمر نحوه. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا، يعني إذا كانت السرقة تساوي ربع دينار أو أكثر فيكون في ذلك القطع. هذا الإسناد صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني وأحمد والطيالسي وابن الجارود والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والطحاوي في شرح المعاني، كلهم من طريق عمرة به، ألفاظهم متقاربة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن شهاب عن عروة به، وكذا البيهقي أيضا من طريق ابن شهاب عن عروة به وليس عن عمرة. قال أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن علي رضي الله عنه أنه قال في القطع في ربع دينار فصاعدا. هذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ الشافعي الذي أخبره، والانقطاع بين محمد بن علي وجده الأعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر به، ولفظه أن عليا قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار. ورواه أيضا من طريق سليمان بن بلال عن جعفر به كما عند ابن أبي شيبة، وهذا إسناد صحيح لكنه موقوف، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، وثلاث دراهم هي ربع دينار، والحديث صحيح هو في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، وراه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والدارمي والطيالسي والدارقطني وابن الجارود. والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي وأحمد كله من طريق مالك وغيره عن نافع به. والمجن هو الترس، سمي مجنا لأنه يواري حامله أن يستره، وهو كما هنا في هذا الحديث يساوي ربع دينار 3 دراهم، والدينار 12 درهم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان رضي الله عنه، فأمر بها عثمان فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع يده. قال مالك رضي الله عنه وهي الأترجة التي يأكلها الناس، لكن كان ثمنها ذلك الحين 3 دراهم، وهذا إسناد صحيح موقوف وهو في الموطأ، وروى البيهقي من طريق الشافعي به وابن أبي شيبة، رواه أيضا عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة. قالت: وقد علمت أن عثمان قطع في أترجة فقوم 3 دراهم، وأخرجه أيضا من طريق أبي بكر بن محمد، قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها 1/4 دينار فقطع يده. قال: أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه عن القطع أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس: حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقطع سارقا في شيء ما يسرني أن لي به 3 دراهم. هذا إسناد صحيح، حميد الطويل المدلس، لكنه صرح بالسماع، سمع قتادة. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس، وهذا إسناد صحيح، أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع. ورواه البيهقي في الكبرى وعبد الرزاق أيضا من طريق حميد به. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أن رافع بن خديج رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. يعني الثمر الذي ما زال معلقا في الشجر، لا قطع في ثمر معلق ولا كثر، اللي هو جمار النخل. وهذا الحديث ضعيف، وقد ورد على أوجه مختلفة. الأول كما هنا، نعم، يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديج أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عن مالك كما عند الشافعي في الإسناد السابق وأبي داود والطحاوي، وتابع مالكا على روايته هكذا عن يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن حبان أن رافع حماد بن زيد، وحديثه عند أبي داود والنسائي والطبراني، ويزيد بن هارون، وحديثه عند أحمد والطبراني، وعمرو بن علي الفلاس، وحديثه عند النسائي، وأبو معاوية الضرير، وحديثه عند النسائي، وعبد الوارث بن سعيد، وحديثه عند الطبراني، وزهير بن حرب، وعبيد الله بن عمرو، ويونس بن راشد، وزائدة بن قدامة، وأنس بن عياض، وأبو خالد الأحمر، كلهم عند الطبراني. وتابعه أيضا هشيم بن بشير، وحديثه عند الهروي في غريب الحديث. وهذا السند منقطع بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج. قال عبد الحق: لم يسمع من رافع، كما في نصب الراي. الوجه الثاني عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن رافع به مرفوعا، رواه هكذا عنه، عن يحيى يعني، الليث بن سعد كما عند الترمذي والنسائي وابن الجرود، وسفيان بن عيينة وهو الأتي عند الشافعي والنسائي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان، وزهير بن محمد، وحديثه عند الطيالسي وابن حبان. الوجه الثالث: يحيى عن محمد بن يحيى عن رجل من قومه عن رافع، أبهم الواسطة، رواه عنه هكذا أبو أسامة، وحديثه عند النسائي والدارمي، وبشر بن المفضل، وحديثه عند النسائي. الوجه الرابع عن يحيى عن محمد بن يحيى عن أبي ميمون عن رافع به مرفوعا، وحديثه عند النسائي والدارمي، رواه عنه هكذا الدراوردي. وقد رواه الدراوردي على وجه آخر، حذف منه أبا ميمون كما عند الطبراني، وأبو ميمون هذا مجهول. الوجه الخامس عن يحيى عن القاسم بن محمد عن رافع مرفوعا، رواه عنه هكذا الحسن بن صالح، وعنه سلمة بن عبد الملك العوصي، وفيه لين، أخرجه النسائي، ورواه الثوري مرة منقطعا ومرة موصولا، وقد رجح بعضهم الوصل عن الثوري، وابن جريج كذلك على الوجهين موصولا ومنقطعا، ورواه عبد الرزاق عن محمد بن يحيى بن أبي كثير أن رافع بن خديج قال: وهذا السند فيه عنعنة عبد الرزاق. ويحيى بن أبي كثير قال: أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنس بن مالك، فإنه رآه رؤية ولم يسمع منه. وهذا لفظ أبي حاتم رحمه الله. وقال أبو زرعة: حديثه عنه مرسل. قلت: ومن نظر في طرق هذا الحديث ترجح لديه الطريق المنقطعة التي رواها مالك ومن معه 12 رجلا من الثقات. وقد قال البيهقي في رسالته بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، وكذلك رواه الشافعي في القديم وقال: هذا مرسل، يعني بين محمد بن يحيى ورافع. وقال المعلق: والظاهر أن الشافعي حكم بإرساله من جهة مالك استنادا على رواية سفيان، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون محمد بن يحيى سمعه مباشرة وبواسطة. ومن نظر في ترجمة محمد بن يحيى ورافع بن خديج أدرك جواز التقائهما. قلت: هذا كلام جيد إذا لم ينص أحد، إلا أنهم نصوا على عدم سماعه منه، فكم من معاصر للمحدث ولم يسمع منه لأسباب مختلفة، والله أعلم. فالحديث منقطع وهذه علته. ويمكن أن يكون الليث وسفيان ومن معهما لزموا طريق الجادة لكثرة رواية محمد بن يحيى عن عمه واسع، والله أعلم. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة، ولا يصلح أن يكون شاهدا لهذا، لأن في سنده عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك كما في تقريب التهذيب. وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير عن الطحاوي قوله: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول، انتهى. والحديث صح الشيخ الألباني في الإرواء، وقد علمت ما فيه وأن الراجح فيه الوجه المنقطع، والله أعلم. قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وقد تقدم. قال: أخبرنا مالك عن ابن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع. هذا الإسناد معضل. عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان على الأقل، لكن الحديث قد ثبت موصولا كما سيأتي. وهو في الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره بنحوه، ورواه البيهقي من طريق الشافعي وهو معضل كما تقدم. لكن الحديث قد ثبت معناه موصولا، رواه أبو داود في كتاب الحدود واللقطة عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من غير ذي بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني من أخذ ليأكل ولم يحمل في حضنه أو في ثوبه أو في جيبه فلا شيء عليه. قال: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، يعني إذا حوصد ووضع في الجرين، والجرين موضع جمع الحصاد وهو حرز، أما إذا كان ما زال معلقا في الثمر فليس حرزا، ولذلك عوقب فقط إذا حمل، أما إن أكل فلا شيء عليه. وإذا سرق من الجرين الذي هو حرز كما ذكرنا قال فبلغ المسروق ثمن المجن فعليه القطر. هذا عند أبي داود، وكذا رواه النسائي عن قتيبة وفيه زيادة. وفي أخرى ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وهذا إسناد حسن. ورواه أبو داود أيضا من طريق الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب به نحوه. ورواه أبو داود أيضا من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو به نحوه، وكذا هو عند النسائي والبيهقي. ورواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عمرو به نحوه، وكذا أحمد. وهذا الحديث مدار على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي سلسلة حسنة كما تقدم مرارا. والخبنة معطف الإزار أو الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه كما في نهاية الحديث ابن الأثير، يعني من أخذ من الثمر من الشجر ثمرا فأكل فلا شيء عليه، أما إن حمل فهذا عليه العقوبة وأن يغرم. أما إن كان نقل فوضع في الجرين اللي هو الجرن اللي بنسميه الجرن، مكان الحرز واحتراز المال فيه الثمر، فهذا سارق إذا بلغ المسروق ربع دينار قطع حد السرقة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يده، فقال صفوان إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. هذا الإسناد مرسل وقد صح موصولا، ولهذا الحديث طرق عن صفوان بن أمية. الطريق الأول حميد بن أخت صفوان عنه، رواه أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط بن ناصر عن سماك بن حرب عنه عن حميد، وهذا السند حسن في المتابعات. حميد بن أخت صفوان مقبول، وأسباط بن ناصر صدوق كثير الخطأ. ورواه النسائي من طريق عمرو بن حماد والحاكم وابن الجرود والبيهقي والدارقطني كذلك. والطريق الثاني صفوان طاووس عن صفوان نحوه، رواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس، وأرسله طاووس مرة أخرى كما عند الشافعي في الآتي. ورواه أيضا عكرمة عنه عن صفوان كما عند النسائي عن هلال بن العلاء عن حسين بن عياش عن زهير عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة به، وعكرمة قال ابن قطان لا أعرف أنه سمع من صفوان. وأيضا رواه عنه طارق بن المرقع، رواه النسائي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن غندر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عنه عن طارق به يعني، وهو في المسند، وأسقطه يزيد بن زريع من السند فرواه عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان به كما عند النسائي. وطارق بن المرقع قال ابن حجر مقبول، أي حيث تابع وقد توبع كما تقدم. الخامس صفوان بن عبد الله عن صفوان بن أمية به كما عند الشافعي هنا، وهو في الموطأ، وهذا إسناد مرسل صحيح. وقد قال ابن حجر في التلخيص الحبير رجح ابن عبد البر طريق طاووس، وقال إن سماع طاووس من صفوان ممكن أدرك زمن عثمان اللي هو الآتي اللي هو تقدم قبل ذلك صفوان، طاووس عن صفوان بهم اللي عند النسائي. وله طرق أخرى أيضا طاووس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية، وهذا عند الدارقطني في السنن والطبراني في الكبير. والحاكم من طريق عمرو بن دينار عن طاووس به. وراه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان صفوان، وهذا عند الدارقطني، وفي سند محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، وفي سند أيضا عبد الرحمن بن هاني النخعي لا يتابع على ما له من حديث. ورواه أيضا عكرمة عن ابن عباس قال كان صفوان إلى آخره، وهذا عند النسائي في الكبرى. وفيه أشعث بن سوار قال النسائي ضعيف، وعند الطبراني أيضا في الكبير. وحديث صفوان بن عبد الله عن صفوان بن أمية كما تقدم مرسل، وحديث طاووس رجح ابن عبد البر هذا الطريق، طريق طاووس عن صفوان، ورجح إمكانية سماعه منه، وهذا إسناد مرسل صحيح، وهو شاهد قوي للمرسل الأول الذي هو عند الشافعي صفوان بن عبد الله. وبمجموعهما يثبت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لما بلغه السارق، ولكن صفوان كان أراد ألا يقطع أو ألا تقطع يده، فأراد أن يعفو عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل قبل أن تأتيني. وهذا وغيره مما يستدل به العلماء على أن الحد إذا بلغ الحاكم فليس هناك عفو، مع حديث أسامة بن زيد أن المرأة التي سرقت فأمر بقطع يدها فشفع فيها أسامة بن زيد، فقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فإذا بلغ الحد الحاكم وجب عليه أن يقيمه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك رضي الله عنه، وكما تقدم هذا الإسناد المرسل يشهد المرسل الأول، وبمجموعهما مع الأحاديث مع الأسانيد الأخرى التي فيها ضعف يتقوى الحديث ويكون صحيحا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة رضي الله عنها إلى مكة ومعها مولتان لها وغلام لعبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولتين ببرد مرحل قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد، فكلموا المولاتين فكلمت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا كان محروزا إذ كان مخاطا عليه. وهذا الإسناد صحيح وهو في الموطأ، ورواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كذلك. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه، شكى إلى أبي بكر، هذا الرجل أقطع اشتكى العامل لأبي بكر رضي الله عنه مقطوع يده ورجله، شكاه أنه ظلمه وكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق، يعني هيئتك وحالك لا تدل على أنك سارق يقوم الليل. ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، فجعل الرجل يطوف معهم يبحث معهم عن المسروق يعني، ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجد الحلية عند صائغ، واحد بيبيع الذهب والحلي، وجدوا متاع أسماء عنده، وأن الأقطع جاءه به، هذا الذي كان يبحث معهم عنه هو الذي باعه للصائغ، فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى. قال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته. هذا إسناده منقطع، والقاسم بن محمد بن أبي بكر لم يسمع من جده، والحديث في الموطأ، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رجل أسود يأتي أبا بكر نحوه، وهذا إسناد صحيح والله أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.